عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا مقام ذكر الله فيه آدم وشرفه على الملائكة، لأن الله تعالى علمه ما لم يعلم الملائكة، فقد قال: وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء جميع المخلوقات جليلها ودقيقها. ويؤيد هذا ما جاء في حديث الشفاعة العظمى قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، من حديث صحيح للبخاري. فدل هذا أنه علمه أسماء المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات. وقوله عرضهم بصيغة من يعقل للتغليب، فيدخل معهم غير العاقل، كما قال تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، الآية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء جميع المخلوقات، وعلمه كما تبين معنا في درس أمس فيما يظهر من كلام المفسرين وترجيحاتهم وحاموا حول هذا المعنى، أن المراد أن الله عز وجل علم آدم الأسماء وحقائقها، وليس المراد الأسماء بحروفها ونطقها. فالإنسان ينطق والملائكة تنطق والجن ينطق، فالآدم علمه الله عز وجل أسماء الأشياء كلها وحقائقها. علمه مثلا أن هذه نار وأنها تحرق، أن هذا ماء وأنه يغرق وهكذا، لأن آدم يحتاج إلى هذا العلم حتى يستطيع أن يقوم بخلافة الله في الأرض. فإذا آدم لما ينزل الأرض ولم يكن عنده هذا الأمور أو هذا النوع من العلوم حتى يجرب أن النار مثلا تحرق، يكون قد مات قد هلك، وهكذا في سائر خصائص الأشياء. فالله عز وجل علم آدم حقائق الأشياء، ولذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ليست العبرة بالأسماء التي سموها، العبرة بحقائقها، فهي افترعوها واخترعوها من رؤوسهم وليس لحقيقتها معنى. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ليس المراد أن تحفظ الأسماء، إنما المراد أن تعرف هذه الأسماء وأن تعرف حقائق الأسماء. إن لله 99 اسما، فالاسم وقع خلاف طويل بين علماء كلام، هذا الاسم هو عين المسمى أو أن الاسم يدل على المسمى؟ الاسم يدل على المسمى، والاسم ليس عين المسمى. كم من إنسان اسمه محمد ولا يحمد، أو محمود أو أحمد، لو كان الاسم عين المسمى لو ما نقول نار ينبغي أن يحترق الفم، لو كان الاسم هو المسمى، فالاسم يدل على المسمى، يدل على الحقيقة. ولذا علم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأشياء بحقائقها، علم آدم الأشياء بحقائقها. ولذا في الحديث الذي قال فيه من حديث صحيح البخاري، الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده إلى أنس، وهو حديث الشفاعة الطويل، لما اشتد الأمر والخطب على الناس في المحشر يأتون الأنبياء ويذكرون لكل نبي ما له عند الله، وكلهم يقول نفسي نفسي. فأول ما يأتون لآدم فيقول الناس لآدم، يطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم، فيعجل الله عز وجل بقيام الساعة حتى أهل النار أهل النار من شدة الهول، فيقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، انتبه، خلقك الله بيده، الله خص آدم بأنه خلقه بيده، ولا يقال بقدرته، لأنه ما من مخلوق في الدنيا إلا بقدرة الله. فآدم له ميزة عنهم أن الله خلقه بيده. وفي وعند ابن خزيمة في التوحيد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم بيده، هذا في البخاري، خلقك الله بيده. في التوحيد ابن خزيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده وخط التوراة بيده وغرس أشجار جنة عدن بيده. نؤمن به كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الغيب، فله يد سبحانه تليق بجلاله، لا نؤولها ولا نعطلها ولا نصرفها عن ظاهرها ولا نشبهها ولا نكيفها ولا نتخيلها ولا نمثلها، وإنما نؤمن بها على وفق ما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه علمه أسماء المخلوقات، نعم، وعلمه سبحانه أسماء المخلوقات وحقائق هذه المخلوقات. الإنسان لا يكون عالما، الإنسان البشري لا يكون عالما إن حفظ الرسوم، وإنما يكون عالما إذا عرف حقائقها. وعلة العلوم الشرعية هذه الأيام إلا عندما رحم الله أنها أصبحت رسوما وحدودا دون أن تدرك الحقائق. ولذا القاعدة عند العلماء العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. كثير من طلبة العلم يحفظون الرسوم والحدود لكن لا يعرفون حقائقها، المعرفة التي فيها الإحاطة والشمول والتدقيق والتفصيل، فحينئذ سرعان ما تنسى الرسوم ولا يعلق ولا يبقى في الملكة شيء، ولا يبقى في القلب أو في العقل شيء من هذه العلوم. العلم أن تفهم حقيقة الأمر، بس الله أن يفهمنا ويعلمنا ويبصرنا وأن يعاملنا بفضل لا بعدل. قال وعلم آدم الأسماء كلها، لم يقل ثم عرضها، وهي قراءة شاذة لأبي، ولم يقل ثم عرضهن، وهي قراءة شاذة لابن مسعود، وإنما قال ثم عرضهم. السياق يقتضي وعلم آدم الأسماء كلها، أن يكون السياق إيش؟ الأسماء جامع تكسير، والأسماء الأسماء ليست عاقلة، الأسماء أعراض غير عاقلة. فقوله ثم عرضهم على الملائكة عرضهم يوجد في السياق عدول عن ظاهر عود الضمير. عود الضمير يقضي أن يكون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها عرض الأسماء، وحتى يؤكد لنا ربنا أن المراد الأسماء وحقائقها فكان العرض على الملائكة عرض حقائق لا عرض أسماء. فعرض الله على الملائكة إيش؟ شخوص هذه الأسماء، شخوص هذه الأسماء. الطالب اليوم حتى يتعلم يرى الصورة ويقول هذه الصورة وهذا يدل عليها واسمها كذا، صورة واسمها كذا. فعرض على الملائكة الأنبياء والأولياء والصلحاء والعلماء أهل الفضل الذين لا يصلح أن يقال عنهم تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا تجعل فيها ويفسد وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الجواب إني أعلم ما لا تعلم، هذا تفصيل لذاك الجواب، هذا تفصيل، هذا سؤال ليس سؤال اعتراض كما قلنا، وإنما سؤال بيان الحكمة. ولذا الملائكة يعلمون أن أفعال الله معللة ولها حكمة، فسألوا يطلبون الحكمة. فالنظر إلى أن أفعال الله وتشريعاته وأقواله وأفعاله أحكام مبثوثة لا يجمع بينها مقصد كلي ولا قواعد كلية، فهم الدين على هذا الحال لا يفيد الأمة، وفهم الدين على هذا الحال يجعل الإنسان لا يحسن إلحاق النازلة الجديدة بالنص. أما فهم الدين على أنه مقاصد وحكم كلية يجعلك تفهم الدين فهما صحيحا وتجعلك تشعر ببركة الوحي وأن النوازل الجديدة يشملها الوحي. قالوا الوحي محصور معدود والنوازل غير محصورة ولا معدودة، فأن للمحدود المعدود أن يتسع لغير المحدود المعدود. وهو شو الجواب؟ إيش الجواب؟ الكلام يبدو أنه وجيه لكنه ليس بوجيه، لأن المحصور المعدود لا يشمل أمرا واحدا إنما هو قاعدة كلية تندرج تحته مئات المسائل. فالعلة إن نزل بالأمة شيء ولم يحسنوا إلحاقه بالوحي فالعلة في العقول والفهوم وليست في شرع الله. ولذا هنالك لون من ألوان العلم يسمى الأشواه والنظائر. فأن تعلم مسائل في الطهارة والصلاة على قاعدة واحدة تكون فيها مسائل في البيوع، مسائل في النكاح، مسائل في السياسة، السياسة الشرعية على قاعدة واحدة. ولذا الأمة لا تستطيع أن تفهم أحكام الله في النوازل التي تقع في الأحداث التي تجري على مستوى الأفراد على مستوى الجماعات على مستوى الدول إلا بأن تفهم إلا بأن تفهم الوحي فهما صحيحا. صاحب الوحي صاحب بصيرة، صاحب الوحي يكاد أن ينظر إلى الغيب، لكن العلة في كثافة نفوسنا وصلابة عقولنا وعدم رقة مشاعرنا وعدم دقة فهمنا، فهذه أوجدت حجبا بيننا وبين حقائق الأشياء. لو أقبلنا على الوحي إقبالا صحيحا متجردين عن الموانع ومحصلين الأسباب فلا يمكن أن يغيب عنا شيء. وهذا هو الفرق بين الخلفاء الراشدين الأربعة وغيرهم من بعدهم، وهذا هو الفرق بين من بعدهم وبيننا. هذه مراحل تكون، لا يمكن أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كغيرهم من الصحابة، مع أننا نقول رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فهذا هو الفرق بين الأربعة وغيرهم، فعند غيرهم نزلت الأمور درجة، ثم عند من بعدهم نزلت درجات حتى وصلت إلينا، فأصبحنا نقرأ كتاب ربنا على الميت كي نعجل في إخراج روحه، فأنزل الله القرآن ليحيينا ونحن نستخدمه لسراع موتنا. أصبح هكذا القرآن مستخدم للأسف. في القرآن فيه ذكرنا وفيه سرنا سر حياتنا، والله عز وجل طلت سنته في خلقه وفي شرعه أن علم آدم كل شيء، علم آدم كل شيء. وقلنا هذا أصل لأن اللغات هذا أصل بأن اللغات توقيفية، اللغات كلها لغة واحدة، والظاهر أنها العربية، وكل اللغات مشتقة من اللغة العربية. فلما ابتعد الناس اصطلحوا على أشياء تخصهم، كما أن الأقوام أصلهم من آدم فاختلفت ألوانهم واختلفت طرق طعامهم ولباسهم، وأثرت البيئة والعمل في لباسهم وطعامهم، فكل بلاد يأكلون بما يناسب مناخهم. طعام يختلف على حسب المناخ، فكذلك اختلفت لغاتهم. كيف اللغات واحدة واللغات مختلفة؟ كيف الخلق واحد والأصل آدم؟ فهنالك أصبحت أشياء خاصة بكل قوم، ولذا عرض الله عز وجل عرض الله تعالى هذه حقائق هذه الأشياء، عرض المسميات لا الأسماء. قال ثم عرض وثم عرضه. فإن علمنا هذا وقد قال به عبد الله بن مسعود، أسنده ابن جرير وابن كثير عن عبد الله بن مسعود، قال ثم عرضهم، قال أي عرض شخوصهم. فإذا عرض الشخوص فلا داعي لأن نقول كيف يقول ثم عرضهم وهذه الجمادات، وذكرها الله تعالى بصيغة من يعقل. فاستشكل ابن كثير ذلك، فبماذا أجاب؟ قال العرب، وهذا أيضا وارد في القرآن، أنهم يذكرون العاقل مع غير العاقل في سياق واحد ويغلبون الأفضل، فيذكرونه جميع فيذكرون الجميع بصيغة العاقل. لذا في سورة النور قال الله عز وجل والله خلق كل دابة ماء، كل ما يدب على الأرض، ثم قال فمنهم من يمشي على بطنه. من الذي يمشي على بطنه؟ عاقل ولا غير عاقل؟
غير عاقل.
غير عاقل. الله قال عنه إيش؟
يمشي.
منهم من يمشي على بطنه، وألحق غير وألحق العاقل بإيش؟ بغير العاقل. فقال ومنهم من يمشي على رجليه، فالذي يمشي على الرجلين غير الذي يمشي على البطن، وجاءوا بصيغة واحدة. يعني أريد أن يقول إن السياق جاء فيه العاقل وغير العاقل، والأسماء فيها العاقل وغير العاقل التي عرضت على الملائكة فالله عز وجل غلب العاقلة فجعلها بصيغة عرضهم على أنها الأسماء. لو قلنا أنها المسميات وحقائق الأشياء لما احتجنا لهذا الإشكال، وما احتجنا أصلا لأن نجيب عنه. نسمع.
قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض الخلق على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي أنبئوني بأسماء من عرضتهم عليكم من المخلوقات. وكانت الملائكة تظن أن الله لا يخلق خلقا إلا ويكونون هم أعلم منهم.
أقترح عليكم شيئا، لما سمعت قال السدي في تفسير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، أقول لكم شيئا وأنا أظن بكم خيرا إن شاء الله، وأظنكم إن شاء الله تعالى طلبة علم مجدون. كثير من طلبة العلم يستشكلون أو يستصعبون التفسير بالمأثور. إيش عن تفسير المأثور؟ تفسير الوارد بالأسانيد عن الصحابة والتابعين. وأكثر مفسر سرد أسانيد من؟ ابن جرير، محمد بن جرير الطبري، كتب 3,000 ورقة في التفسير، وكان سيكتب 300,000 ورقة، بعدين قال أجعلها 30,000 ثم أجعلها 3,000، رحمه الله تعالى. وعجيب هذا الرجل بن جرير رحمه الله. الطلبة يستشكلون تفسير بالمأثور. إن رغبتم أن ندخل على حفظنا فنتقن علم المأثور إتقانا حسنا، بحيث لما نقرأ تفسير لا نجد أحسن من تفسير ابن جرير على الإطلاق، وأعلى مرتبة من مراتب العلم أن لا تجد تفسيرا على تفسير ابن جرير. يعني متى أن قلت أحسن تفسير تفسير ابن جرير ولا أقبل أن أتزحزح عنه، فأنت ارتقيت أعلى درجة من درجة العلم، لأنك قلت أنا أحسن مفسرين عندي صحابة والتابعين ولا أقبل بغيرهم بديلا. إذا وصلنا لهذه الدرجة، يعني هذه درجة سمو في العلم. ابن جرير فيه أسانيد كثيرة، في فوق من يزيد عن 70,000 إسناد، وشي هذا كثير جدا. لكن مدار ابن جرير في التفسير عن الصحابة مدار محصور. إيش يعني مثلا عنده لابن عباس قرابة 15 إسناد، يعني كل كلام ابن عباس في تفسير ابن جرير 15 إسناد. بعض الأسانيد يعني ابن عباس مكرر 5,000 مرة، إسناد الواحد في التفسير مكرر 5,000 مرة، وبعضه مكرر مئات، وبعضه مكرر آحاد. دعونا من الآحاد، الآحاد ما نريدها، نريد الألاف والمئات. فنعمل خارطة ونحفظ كل أسبوع إسنادا من أسانيد ابن عباس، مقسمة حديث ابن عباس الأسانيد الصحيحة، الأسانيد الحسنة، الأسانيد الضعيفة. نقول أصح إسناد لابن عباس 3 أسانيد، الأسانيد الحسنة عند ابن عباس عند ابن جرير عند ابن عباس 3 أسانيد، الأسانيد الضعيفة 5 أسانيد. فلما تقرأ كل تفسير ابن عباس في ابن جرير تقول هذا حسن هذا ضعيف، هذا من الآحاد نمسك عنه، نمسك عن أهل الصنعة، نكون قطعنا شوطا وتقدمنا في هذا العلم تقدما بليغا جدا. الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو خاتمة أمراء الحديث في علم التفسير، في كتابه العجاب في بيان الأسباب، ويا ليته أتمه، مات قبل أن يتمه، لكنه بدأ بدايات في هذا التفسير في هذا الكتاب من أعاجيب البدايات، فبدأ ببدايات مجرد الأسانيد، فأتى بأعيان الصحابة وأعيان التابعين من المكثرين من المفسرين ممن طول ابن جرير في الإخراج لهم، فجعل الأسانيد الصحيحة والحسنة والضعيفة لكل واحد منهم من الصحابة والتابعين، فصارت عندنا الآن أسانيد قوائم، أصح الأسانيد ابن عباس، الأسانيد الحسنة لابن عباس، الأسانيد الضعيفة لابن عباس، ابن مسعود كذلك، تابعين كذلك. فلو صورنا كتاب العجاب، مقدمات كتاب العجاب عبارة عن 4 أو 5 ورقات، أربع أو خمس ورقات، ثم حفظنا هذه الأسانيد، ثم قرأنا في تفسير ابن كثير المطول الأصل أو في تفسير ابن جرير، نكون قد تقدمنا تقدما ظاهرا جدا في الصنعة الحديثية في التفسير. نريد الصنعة الحديثية، نريد أن يعني أن نفرغ من درسنا ونكون عندنا أشياء، قواعد ثوابت في الأرض، في داخل الأرض، جذور، أشياء عميقة، ما تبقى نحفظ أشياء تنسى. هذه الأشياء الجزئية قد تنسى، هذه الأشياء الجزئية قد تنسى، لكن هذه الأشياء الكلية طالب العلم اللي كررها لا يمكن أن ينساها. على أي حال، أنا إن شاء الله سأصور لكم من كلام ابن حجر، سأصور لكم بإذن الله تعالى هذه الأسانيد، ولعل بعضكم يحفظها، ونكون قد تقدمنا يعني حتى إذا قرأنا أبو مالك وأبو صالح، مين أبو مالك؟ مين أبو صالح هذا؟ فنقرأ كلام لازم نفهمه، وعن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس. طبعا ما في واحد اسمه أبو مالك روى عن ابن عباس، هذا إسناد أبو مالك إلى ابن عباس وهكذا. فهذه أشياء أظنها لطالب العلم مهمة. نكمل.
وكانت الملائكة تظن أن الله لا يخلق خلقا إلا ويكونون هم أعلم منهم، فإن كنتم صادقين بأنكم أعلم من كل خلق الذين منهم آدم، الذين بدل الذي يمكن
الذي والذين،
من كل خلق الذين منهم آدم، فأنبئوني بأسماء الخلق الذين عرضتهم عليكم. قال الحسن وقتادة وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من الصحابة، إن كنتم صادقين أن كل بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء.
إذن قال إن كنتم صادقين، هذا نحتاج إلى جواب الشرط. جواب الشرط أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أن من جعلتهم خليفة في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، يفسدون فيها ويسفكون الدماء، أنبئوني بأسماء هؤلاء. الظاهر أن هؤلاء أناس تتعطل عنهم هذه الصفات، أي صفات؟ صفات الإفساد والإسفاك، سفك الدم. ومن هؤلاء؟ على رأس هؤلاء الأنبياء، الأنبياء والصلحاء والأولياء والعلماء والفضلاء والعادلون وأهل الصلاح والتقوى. فالعرض مجرد ما رأوه الملائكة علموا حالهم، إذا هم مزودون بشيء من العلم ليس عندنا. مجرد ما رأوا هذه الطبائع، هذه الناس في عالم الذر، علموا حالهم وقامت عليهم الحجة. هم علمهم غير علمنا، مقدمات علمهم غير مقدمات، لذا مباشرة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم.
قال ابن جرير عن ابن عباس بمعناه: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا؟ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي أنهم ظنوا أنهم جميعا سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، ولم يعلموا أنه سيكون منهم أنبياء وأولياء صالحون. ولذلك قال الله لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء، إعجازا لهم، أي إن كنتم صادقين في قولكم أنهم سيسفكون وسيفسدون في الأرض، فإن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بالأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين بها. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
قلنا يحتمل أيضا إن كنتم صادقين في دعواكم أن الله عز وجل لم يخلق خلقا هم أكرم على الله منكم، هذا أمر أيضا وارد. لما أخبرهم إبليس أنه أجوف عن آدم قبل أن تنفخ فيه الروح، فغلب على ظنهم أنهم أكرم على الله عز وجل منه. الله جل في علاه لما عرضهم، علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أكرموا على الله عز وجل من جميع خلقه. يحتمل هذا ويحتمل ما ذكره ابن كثير أولا، كنتم صادقين في أن جميع الخلق سيسفكون الدماء ويفسدون الأرض في الأرض. نعم.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. وسبحان الله،
قولهم سبحانك، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إشارة إلى تنزيه الله عن أن يشاركه أحد في علم الغيب. فمن ادعى لأحد علم الغيب فقد أشرك مع الله. قالوا سبحانك نزهك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا يشتغلون الملائكة، لا يشتغلون. وإشارة إلى أن من يتكلم بغير علم ما نزه الله عز وجل، إلى تحليل الحرام، تحريم الحلال قرين الشرك. والكلام في الغيب دون أدلة شرعية شرك أيضا، دلت الآية على هذا. نعم.
وسبحان الله تنزيه الله نفسه عن السوء. وقال عمر لعلي لا إله إلا الله قد عرفناها، فما سبحان الله؟ فقال علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال.
يا ليت هذه القصة بين عمر وعلي أحد الإخوة يدرس لنا إسنادها. أعطيني إسنادها.
حدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله الكندي ثقة، حدثنا حفص بن غياث النخعي أو عمرو الكوفي ثقة تغير قليلا في الآخر، عن حجاج ابن أرطاة.
حجاج ابن أرطاة ضعيف.
نعم.
سيء
الحفظ. صدوق كثير الخطأ.
كثير الخطأ. نعم.
نعم. عن ابن أبي والتدليس شيخنا. عن ابن أبي مليكة اللي هو عبد الله بن عبيد الله ثقة فقيه، وهو يدلس في شيوخ الحجاج وأصحابه، عن ابن عباس.
نعم. عليك الحجاج ابن أرطاة سيء الحفظ. والراوي عنه يدلس عنه، والقصة فيه في فيها مقال، يعني هذا الإسناد يقال، يقول علماء الحديث في مثل هذا الإسناد إسناده لين، يقول علماء الحديث في هذا الإسناد إسناده لين، يعني هذا أمر لم، هذه القصة إسنادها فيها مغمز ولم يصح هذا الإسناد. نعم.
وسأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال اسم يعظم الله به ويحاشى به عن الله.
قلنا معنى سبح أبعد، كل في فلك يسبحون، سبحان الله أبعد الله وتنزيهه عما يصفه به الكفار، هذا معنى سبحان الله، تنزه الله. أنت ما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يا رب أنزهك عما يصفك به الكافرون الظالمون، هذا معنى قولك سبحان الله، تنزه الله عز وجل. قالوا سبحانك يا رب ننزهك على أن نتكلم وأن نتقدم عن أمرك وأن نصفك ونتكلم في دينك بما لم تعلمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالسبحان تسبيح هو التنزيه. نعم.
وأوكل العلم بذلك له سبحانه لأنه هو العليم الحكيم. فقال الله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم قال أنت جبرائيل وأنت ميكائيل أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها. وقال مجاهد اسم كل شيء، وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من الأسماء، قال الله تعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
انظروا إلى فضل العلم وإلى مباهاة الله بالعلم، فالله عز وجل سبحانه قال للملائكة بعد أن أظهر سبحانه علم آدم، قال لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فالعلم الذي علمته لآدم وبهرتم به وفجعتم به هو أمر يسير من علمي، العلم الذي جرى على لسانه إنما هو من علمي أنا الذي علمته وفضلته عليكم. ولذا إخواني الملائكة من هذا الوقت أصبحت تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم لما يخرج من بيته للعلم إلى المسجد أو إلى درس الشيخ أينما كان، فالملائكة تحفه والملائكة تضع أجنحتها له، تذلل أمره، تيسر حاله. ولذا طالب العلم الذي يطلب العلم الله عز وجل يبارك له ما لم يبارك لغيره، والملائكة ما زالت تتلمس في أخذ الذكر، وما زالت تحرص على أن تجلس في مجالس العلم. وكأني بالملائكة في هذه الأيام جوعة عطشة لمثل هذا الطعام، وما زال الله عز وجل يباهي ملائكته بحلقات العلم. فكما أن الله قال للملائكة بعد أن ظهر علم آدم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فلذا الحديث الذي تعرفونه هو في صحيح مسلم: ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله تعالى أو يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فما زالت المباهاة، ما زالت المباهاة. لذا طالب العلم مرحوم، وطالب العلم يرفع قدره بالعلم. إذا قال الشافعي: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه بالعلم. ولذا العلم كله حسنات، الذي يخطئ في العلم من أهله يكتب له أجر، كل شيء ينفق منه ينقص إلا العلم، إن أنفقته زاد. العلم يخلد اسم صاحبه فيكون حيا بعد وفاته، العلماء أحياء بيننا بعد وفاتهم، حتى الذي يجلس في حلقات العلماء وهو ممن لا يريد الجلوس وإنما له مصلحة في أن ينتظر رجلا، فكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي قال: لا يشقى بهم جليسهم، يلحق بهم. حتى الكلب أجلكم ربي عز وجل، الكلب متى أصبح معلما فخصه الله بأحكام، كلب علم له أحكام غير الكلب غير معلم. أخس الحيوانات أجلكم الله إذا تعلمت ارتقت وخصت. فالعلم له فضل لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالخلافة في الأرض والاستقامة على دين الله عز وجل تكون في العلم. إذا تأمل معي الآيات يعني تأملا حسنا، قال: فلما أنباهم بأسمائهم، إيش الجواب؟ جواب لما قال من؟ الله. قال: أديت الذي عليك. ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الكلام ليس لو للآدم فيه دور، الكلام عبارة عن مناظرة بين الله عز وجل وملائكته، والله جل في علا يحتج على الملائكة على بطلان قولهم بعلم آدم، وعلم آدم ليس من عنده وإنما هو الذي علمه الله عز وجل. تأمل معي أيضا مرة أخرى الآية، تأمل معي الآية جيدا. قال فلما أنبأهم بأسمائهم متى ظهر فضل آدم بصورته، ليس بصورته، باسمه، بمهنته، جنسه، متى ظهر فضل آدم؟ لما تكلم، لما أنبأهم. العالم مثل الناس، لبسه لباسهم وخلقه خلقهم، لكن متى يظهر العلم؟ بالكلام. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، عن يوسف مع عزيز مصر. فلما كلمه هو جاء إنسان عادي من سوار الناس، مجرد ما نطق أخذ عقله، أنت مكين أمين لدينا بالكلام. فلما كلمه، فلما أنباهم بأسمائه، العالم يعرف من تقريره من كلامه، العالم يمتاز بما حباه الله من علم، يتكلم يتكلم بعلم. ولذا لما قال الله فلما أنباهم بأسمائهم قال، فظهر فضل آدم بالعلم لما أنباهم، لما تكلم، لما تكلم ظهر فضله، هذا هو فضل العالم. فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذا علم ظهور، حجة ظاهرة لائحة، حجة أصبحت لائحة ظاهرة وقيمت على الملائكة. نعم نسمع.
قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس، وهو أن المعنى من قوله تعالى وأعلم ما تبدون، أي قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والذي كانوا يكتمون ما كان منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله، من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. أما شبهة أن الله تعالى قال وما كنتم تكتمون، أي أن الفعل وارد في صيغة الجمع، في صيغته الجمع، بينما المقصود هو إبليس، أي أن الفعل وارد في صيغته.
طيب إذا هنا مشكلة، الآية تحتمل معنيين، لم يذكر ابن كثير إلا معنى واحد، وبناء على هذا المعنى الواحد وقع استشكال، وهو الآن يجيب على هذا الاستشكال. قال ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ما تبدون في الآية التي عندنا أي قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا الذي أبدوه. وما كنتم تكتمون حمل ما كانوا يكتمون أن الخطاب أصبح ليس للملائكة وإنما هو لإبليس. قال وما كنتم تكتمون أي الكبر والعجب الذي أصاب إبليس. وقلت لكم أن الآية تحتمل معنى آخر أهمله ابن كثير ولعله أقوى من المعنى الذي ذكره. ما كنتم تبدون أي من قولكم تجعل فيها من يفسد فيها، وما كنتم تكتمون من ظنكم، يبقى الخطاب للملائكة، والظاهر أن الخطاب للملائكة وليس لإبليس. وما كنتم تكتمون من ظنكم أن الله لن يخلق من هو أكرم عليه منكم. إذا حملناها على هذا ما أصبح ما في إشكال، لكن لو حملنا الآية على معنى وما كنتم، ألم أقل لكم إني أعلم ما كنتم تكتم، إني أعلم، ألم أقل لكم إني أعلم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون، ما تبدون من قولكم يسفك الدماء وما كنتم تكتمون، أي الخطاب أصبح لإبليس ويكتم العجب، صار في مشكلة. أين المشكلة؟ كيف الله يخاطب إبليس بصيغة فيها جمع؟ كيف يكون الخطاب لإبليس وما كنتم تكتمون وإبليس واحد والله يقول له وما كنتم تكتمون؟ الصيغة صيغة جمع والمخاطب واحد، هذا إشكال، هذا إشكال. فعلى هذا القول هذا الإشكال يحتاج إلى جواب، فما هو جوابه؟ فهو هنا ابن كثير لما وجه المعنى على هذا الاحتمال استشكل الأمر فوضع له جوابا، فقال: أما شبهة أن الله تعالى قال وما كنتم تكتمون، أي أن الفعل وارد في صيغته الجمع، بينما المقصود هو إبليس الذي كان يكتم عصيان الله تعالى وهو مفرد، الصيغة جمع وإبليس واحد، هذا شبهة. فقال: فنقول، يعني فنقول جوابا على هذه الشبهة، إن العرب كانت تقول مثلا قتل الجيش وهزموا، ويكون المقتول من الجيش أمعاط أشخاص إلى آخره، نسمع الآن.
أي أن الفعل وارد في صيغة الجمع، بينما المقصود هو إبليس الذي كان يكتم عصيان الله تعالى وهو مفرد. فنقول إن العرب كانت تقول مثلا قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض، وهزم الواحد أو البعض. وعلى هذا أيضا جرى أسلوب القرآن في بعض الآيات، كقوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، فينادونك فعل وارد بصيغة الجمع، بينما المنادى كان واحدا، كان واحدا من بني تميم. وكذلك قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
ومنها: ويحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، والمراد هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أسلوب معروف عند العرب استخدمه القرآن الكريم. نكتفي بهذا القدر ونتوب إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.